بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكر المصنف على أن تغير رأي المجتهد يترتب على المكلف المقلد أن يعيد أعماله السابقة التي عملها على رأي السابق، باعتبار أن انكشاف غلط وخطأ الرأي السابق يكشف عدم براءة ذمة المكلف، فلا بد من إعادة الأعمال. هذا بحسب القواعد، أما إذا قامت الأدلة الخاصة التي قالت لا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني إذا كانت هناك أخطاء في غير الأمور الخمسة فلا تجب إعادة الصلاة، أو كان هناك حديث رفعي أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فتجعل هذه الأدلة أن الأعمال السابقة التي قام بها المكلف مجزية وإن تبين خطأها. بعد ذلك ذكر المصنف هناك موردان لا ينبغي الإعادة فيهما، يعني إذا ثبت من خلال هذين الموردين على أن المكلف عمل على رأي أو على اجتهاد سابق، وهذا الاجتهاد السابق تبين خطأه، المصنف يقول في موردين لا تجب الإعادة. المورد الأول إذا كان رأي المجتهد مستند رأي المجتهد الرأي السابق الرأي الأول إذا كان مستند الرأي السابق هو الأمارة، والأمارة ذهب الفقيه إلى أنها مجعولة على نحو السببية، فإذا أن يكون المستند أمارة، وثانيا أن تكون الأمارة حجية على نحو السببية. ما معنى السببية؟ ذكرنا قبل ذلك أنه الأمارة جعلها المولى سبب لحدوث مصلحة جديدة أو حكم جديد، حكم جديد يماثل الحكم الواقعي. فإذا الفقيه في رأيه السابق قال مثلا غسل الجمعة مجزٍ، فلما يقول غسل الجمعة مجزٍ وأنا صليت بغسل الجمعة الآن بعد 20 سنة، قال كان رأي اشتباه أن غسل الجمعة غير مجزي عن الوضوء، هل يجب علي أن أعيد تلك الصلوات؟ الشيخ يقول لابد أن نذهب إلى الفقيه، نقول أيها الفقيه ما هو دليلك على رأيك السابق؟ دليلك ما هو، أصل أم أمارة أم ماذا؟ يقول لا أمارة. نقول أنت جنابك الأمارة على أي نحو اعتبرتها؟ قال أنا أعتبر الأمارة سبب لنشوء مصلحة جديدة في قبال المصلحة الواقعية، فإذا كان المبنى هذا فلا تجب إعادة تلك الأعمال السابقة. لماذا؟ الشيخ ما تكلم، ولكن لابد أن أقول لماذا؟ لأن الأعمال لأن الأمارة لما تقوم على أمر وتسبب حدوث مصلحة جديدة وحكم جديد حكم جديد في قبال الحكم الواقعي. هذا يعني أن الشارع المقدس في الواقع اعتبر أن ما توصل إليه المجتهد هو حكم الله، وأن ما توصل إليه المجتهد بالأمارة هي نفس المصلحة التي يريدها الله، فأنا وافقت حكم الله واستوفيت المصلحة التي في هذا الحكم، استوفيتها المصلحة. فإذا استوفيت المصلحة وإذا طبقت حكم الله، بعد 20 سنة المجتهد رأى أمارة أخرى تعارض الأمارة الأولى فسقطت الأمارة الأولى، يقول نعم مع ذلك لا تعد تلك الصلوات. لماذا؟ لأنك كنت اسمعوا لأنك كنت قد أتيت بحكم الله بمصلحته الجديدة، وأنت كنت مكلف بذاك، انتهى. بعد لا تحتاج إلى، قل معي، لا تحتاج إلى إعادة تلك الأعمال حتى تستوفي مصلحة أخرى. أنت المصلحة قد استوفيتها، والحكم قد امتثلته. إن قلت شيخنا، بعد أن اكتشفت، بعد أن اكتشف الفقيه أن أمارته السابقة باطلة، فأي مصلحة بعد؟ أي حكم بعد؟ فإذا لا، إذا باكتشافي خطأ، باكتشاف المعارض، باكتشاف أن تلك الأمارة خاطئة، الآن لا حكم ولا مصلحة. لم تمتثل شيئا، امتثلت شيئا خياليا بجهل المركب. قلت شيخي جاوب، قلت أن المكلف يلحظ بلحاظ ماذا؟ ظرف زمانه، فإنه في ذاك الزمان، تسمعون له لا، في ذاك الزمان كان مأمورا بذلك الأمر، والحكم الشرعي، مو نقول احنا الأمارة سبب، الحكم الشرعي بالنسبة إليه هو الحكم الذي أدت إليه الأمارة، مو ما أدى إليه الواقع، ما أدت إليه الأمارة. والأمارة في ذاك الزمان كانت تامة، وحكمها ثابت، والمصلحة ثابتة. فأنا أديت في ذلك الظرف الزماني ما كان علي. الآن تغير موضوعي، تغير الموضوع لا ربط له بمن؟ كمن جاجي مثال، كمن كان في كربلاء صلى قصر ورجع إلى النجف، هو الآن حاضر، في بيته، ووقت صلاة الظهر والعصر لا زال موجود، ساعة 4 العصر رجعت للنجف، الآن أنا حاضر، الحاضر يقصر أم أو يتم؟ يتم. أن صلاتي التي صليتها في كربلاء بعد رجوعي إلى النجف، ألا يكشف، اسمع، ألا يكشف أن صلاتي التي صليتها في كربلاء غلط؟ صحيح. يقول لا. ليش؟ لأن أنا كنت في كربلاء كمسافر، كان حكمي الفعلي، التقصير، فلما دخلت إلى النجف صار موضوع جديد، وهو حاضر، الحاضر حكمه، وأنا ليس علي، اسمع، ليس في ذمتي إلا حكم واحد، وقد المولى يقول لكل وقت صلاة، وأنا صليتها، وإذا صليتها فليس هناك حكم جديد، تعال صلي مرة أخرى. فتبدل الموضوع ينشئ حكما جديدا، ولكن حكم جديد لا يبطل الحكم السابق، لا يبطله، ولكن ينهي أمده، أمد الحكم الأول انتهى. وياي لولا، صار واضح؟ يقول وأما بناء على اعتبارها، يعني إذا اعتبرنا أن الأمارة شنو مولانا هي الدليل، الأمارة هي الدليل من باب السببية والموضوعية، يعني أنا فقيه أقول بحجية الأمارة وأن الأمارة سبب، شنو سبب؟ لإنشاء حكم جديد ومصلحة جديدة. على هذا المبنى فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول. شنو؟ لا، موضوعية سببية نفس الشيء، يعني أن الأمارة مأخوذ فيها نفس الأمارة، هي تمام الموضوع للحكم الواقعي، تمام الموضوع للحكم للحجية، للحجية يعني باعتبار أن الحكم الذي أصل إليه، فالحكم الذي أصل إليه موضوعه الأمارة، فالأمارة سبب لهذا الحكم، وإذا كان هناك مصلحة فالأمارة تنشئها، وهذه الأمارة هي التي تنشئ حكما مماثلا يشابه الحكم الواقعي. فالسببية والموضوعية واحد. الموضوعية ليش شيخ نفيس؟ الطريقية. أحسنتم، أنه لو كانت الأمارة طريقية فطريق للواقع، إذا صادفت الواقع منجز، إذا ما صادفت الواقع. أحسنتم جزاكم الله خير. فإذا كانت الأمارة موضوعية وسببية فهنا على أي حال لا محيصة على القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول، سواء كان عبادة أو معاملة، وكون مؤداه حكما حقيقة. يقول أنت مؤدى الأمارة حكم لو مو حكم؟ اسمعوا جيدا بس هذا الكلمة اسمعوها. إذا كانت الأمارة على نحو المنجزية والمعذرية، هل مؤدى الأمارة حكم لو فقط تعذير وتنجيز؟ أحسنتم. إذا قلنا أن الأمارة طريق للواقع، فإذا الأمارة تعطي حكما أو توصلك إلى ماذا؟ توصلك إلى ما يمكن أن يكون ماذا؟ حجة، ولكن الحجة قبل يمكن أن تكون خاطئة ويمكن أن تكون ماذا؟ صحيحة، ولكن هي مجرد طريق، والطريق إذا أخطأت لا بد من الإعادة. هنا يقول ما لم يضمحل، يعني شو ما لم يضمحل؟ الأمارة سبب لإنشاء حكم جديد ومصلحة جديدة، وهي حجة فعلا عليك وأنت مخاطب بها، ما لم تضمحل. متى تضمحل؟ متى تضمحل؟ لا مو طريقا، إذا كانت هي سبب، إذا كانت سبب فهي حجة وحكم واقعي، حكم واقعي في قبال الحكم الواقعي الأول، يعني حكم مماثل الحكم الواقعي. زين، متى يضمحل؟ إذا قامت أمارة أخرى أبطلتها، فما لم تضمحل حكم لو مو حكم؟ حكم حقيقة. الشيخ يتكلم على مبنى، يعني إذا كان مبنانا كفقيه، إذا كان مبنانا في الحكم الأول الاجتهاد الأول، إذا كان مبنانا أن الأمارات مجعولة على نحو السببية، وكان دليلنا في ذلك الحكم الذي حكمنا به كانت أمارة، فكان كل العمل الذي قام به المكلف لا تجب الإعادة. ليش؟ لأنه كان حكم حقيقة وكان فعلا عليه ومنجزا وهو مطالب به وليس أكثر من ذلك. هذا شو يكتب الآن الإخوان؟ إذا يكتبون شيء شو يكتبون؟ ويعني وأما بناء إيش تكتبون؟ بعد ما أكملنا مناقشتنا للشيخ صاحب الفصول، بعد أن أكملنا مناقشتنا لتفصيلات صاحب الفصول وأن تفصيلاته غلط، أنه فصل بين الحكم والمتعلق، نحن نأتي ونقول أن اسمعوا أن المكلف لا تجب عليه إعادة الأعمال السابقة في موردين. الإخوة وياي لو لا؟ الإخوة وياي على الإنترنت لو لا؟ شوفوا إخواني، إحنا قبل تفصيلات قبل تفصيلات الغروي، إيش قلنا صاحب الفصول؟ قبل تفصيلات قلنا اعلم افهم أيها الطالب أن هناك موردان لا بل تجب الإعادة فيهما، موردان تجب الإعادة فيهما. المورد الأول إذا كان مستند الفقيه قطع، والقطع لا يولد حكما، وإنما القطع كاشف، فإذا تبين القطع غلط فلا بد من الإعادة. هاي وين تكلمنا سابقا. وقلنا مورد ثاني أيضا شنو تجب الإعادة؟ إذا كان دليل المجتهد أمارة، ولكن الأمارة على نحو الطريقية مو على نحو السببية. إذن موردان تجب الإعادة فيهما. الشيخ آخر البحث يقول موردان لا تجب الإعادة فيهما، موردان لا تجب الإعادة فيهما. أولا شنو؟ إذا كان مستند الفقيه للرأي الأول كان مستند أمارة، والأمارة على نحو السببية فلا تجب الإعادة. صار واضح؟ زين. وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية.
هذا المورد الثاني؟
مورد الثاني. المورد الثاني الذي لا يجب على المكلف أن يعيد الأعمال السابقة. مورد الثاني شنو؟ أنه المرجع المجتهد لما اسمعوا جيدا، لما حكم قال أيها الناس اعتبروا، اسمعوا جيدا، اعتبروا أن مولانا الأجل، اعتبروا أن بلي أن الأمر الفلاني واجب، أو أن الأمر الفلاني بلي واجب. لماذا مولانا واجب؟ أو اعتبر الأمر الفلاني طاهر، طاهر. لماذا طاهر؟ للاستصحاب. ذاك الأمر أنا أشك أنه نجس، أشك أنه نجس، ولكن نعلم أنه كان طاهرا فنستصحب طهارته، فأنتم توضؤوا به، اغسلوا ثيابكم به، توضؤوا به، اغسلوا ثيابكم به. خل أجيب مثال واقعي، مثال واقعي شرعي. الفقيه، اسمعوا جيدا، الفقيه ثبت عنده أن صلاة الجمعة في زمن الأئمة واجبة، صلاة الجمعة في زمن الأئمة واجبة، في زمن الغيبة قال بوجوب صلاة الجمعة استصحابا، قال ما دام كانت صلاة الجمعة في زمن الحضور الإمام كانت واجبة في زمن غيبتي، هل سقط الوجوب أو لا؟ فيستصحب
بقاء
وجوب صلاة الجمعة. هذا يعني مثال عملي فعلي. لا لا، مو استصحاب. المورد الثاني الذي لا يجب في إعادة الأعمال السابقة أنه لو كان مستند الفقيه إما استصحاب أو براءة نقلية، إما استصحاب أو براءة نقلية، أو براءة نقلية، يعني أصول شنو؟ أصول تنزيلية، أصول تنزيلية. فقال أنا أنزلكم في زمن الغيبة منزلة زمن الحضور، فما كان واجب في زمن الحضور واجب في زمن الغيبة. من يتكلم؟
الفقيه.
بعد 20 سنة عثر على دليل أن صلاة الجمعة ليست واجبة وليست مجزية، ليست واجبة وليست مجزية، فقال أيها المؤمنون ثبت لي أن صلاة الجمعة ليست مجزية في زمن الغيبة، مساكين ذول المقلدين يجب إعادة صلاة الظهر طول هالسنين. طول هالسنين كانوا يصلون صلاة الجمعة، لازم يعيدوها صلاة الظهر، يعيدون قضاء صلاة الظهر. الجواب نقول له نذهب إلى الفقيه، سلام عليكم، يقول عليكم السلام، مولانا على ماذا استندت في وجوب صلاة الجمعة في رأيك الأول؟ قال على الاستصحاب. على الاستصحاب، ها استصحاب، خب الحمد لله نحن لا نعيد ما علينا. لماذا؟ لأن الاستصحاب الإمام جعل الاستصحاب، الشارع جعل الاستصحاب توسع على الناس، فقال لهم، قال لهم أيها الناس ما كان، ما كان طاهر واقعا طاهر، وما كان بلي مشكوك الطهارة ابن على طهارتي بالاصحاب، فأنا أجعل المشكوك الطهارة حتى لو كان نجسا. يلا يلا لا كمل لي العبارة مثل ما أنا أريدها. ما كان، ما كان طاهر بلي، ما كان طاهر واقعا هو طاهر، وما كان مشكوك الطهارة أجعله بمثابة الطاهر الواقعي. مشكوك الطهارة كالطاهر الواقعي
تنزيلا،
تنزيلا. الصحاب شو يقول الصحاب؟ ما كان، ما كنت على يقين من طهارته ثم شككته فابني على طهارتي. يعني شنو؟ يعني اجعل مشكوك الطهارة بمثابة الطاهر الواقعي وين؟ وإن كان نجسا واقعا. توسعة، أحسن. هذه التوسعة يعني شنو؟ يعني تريد أن تقول أنه أي المكلف أريد أوسع عليك، وأنت ما قمت به مجزي. أصالة الطهارة شنو معنى أصالة الطهارة؟ أنا الشيء الذي أشك أنه طاهر لولا أبني عليه أصالة الطهارة، فأنا لما أمشي أصالة الطهارة وتبين بعد ذلك أنه نجس أعيد تلك الأعمال التي عملتها سابقا؟ لا. ليش؟ لأن المولى قال أن تصلي بماء طاهر واقعا أو طاهر ظاهريا. أعم هنا هم نفس الشيء، فنقول له أيها الفقيه جزاك الله خير، ما دام أن مستندك كان استصحاب والاستصحاب تنزيلي، فنحن لا نحتاج أن نعيد صلواتنا السابقة. هذا المورد الأول، يعني الـ البيان الأول للمورد الثاني. أو براءة نقلية، يعني نأتي نقول مولانا أنت قلت أن صلاة، أن صلاة، قولوا ياي بلي مولانا أن صلاة الآيات في مثلا في الخسوف الجزئي، صلاة الآيات في الخسوف الجزئي لا يجب قضاءها، ما دام خسوف جزئي صلي، إذا زال الخسوف الجزئي لا قضاء. أنت شنو مولانا؟ حكمت بعدم وجوب القضاء، بعدم وجوب القضاء، بس القضاء لا، بعدم وجوب صلاة الآيات في آية من الآيات. بس خلينا نقول الريح الصفراء، الريح الصفراء، الريح الصفراء لا صلاة آيات فيها مثلا. بعد 20 سنة، بعد 20 سنة قلت البلي الرياح كلها سواء صفراء أو سوداء أو حمراء لا بد من صلاة الآيات. خب إحنا الآن 20 سنة 100 مرة صار الرياح صفراء، فماذا نفعل؟ هل علينا أن نصلي صلاة الآيات قضاء؟ فنذهب إلى الفقيه، سلام عليكم، عليكم السلام، مولانا على ماذا استندت بعدم وجوب صلاة الآيات في حالة؟ يقول البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ولأنه تمسكت بالبراءة فقلت بعدم وجوبها. يقول الشيخ إذا كان المستند البراءة أيضا لا تجب الإعادة، ولا تجب ماذا؟ ولا تجب، ولا يجب على المكلف شيء. لماذا؟ لأن الأصل البراءة النقلية مو العقلية، أصل البراءة النقلية يعني ترفع عن المكلف في ظرف عدم العلم التكليف، التكليف في ظرف عدم العلم، فمتى ما علم يصير التكليف فعلي عليه. أما قبل العلم التكليف بالنسبة إليه ماذا؟ إنشائي. إنشائي. واضح؟ إن قلت لماذا قيد المصنف بالبراءة النقلية ما قال عقلية؟ يقول البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، لا يترتب عليها حكم، لا يعني لا ليس وراءها حكم شرعي، ليس له أثر شرعي إلا أنه نفي العقاب. أما البراءة النقلية ماذا؟ أثر شرعي، وهو رفع التكليف الشرعي. ورفع التكليف الشرعي يعني أنك لست بني مشغول الذمة، ذمتك بريئة، هذا أثر شرعي، فيختلف عن البراءة النقلية. وكذلك الحال، هاي الثاني، إذا كان منو كان مستند الفقيه في الرأي الأول، إذا كان مستند الفقيه بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية، وقد ظفر الآن بعد 20 سنة، وقد ظفر الآن في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف، يعني الآن تبين أكو دليل أن صلاة الجمعة أصلا غير مجزية، فإنه عمل بما هو وظيفته في تلك الحال. أي تلك الحال؟ أي تلك الحال؟ في تلك الحال أي حال؟ حال السابقة، يعني قبل اجتهادك الثاني. قبل اجتهادك الثاني أنت كنت مكلف
في حالة سابقة.
مكلف بمن؟ مكلف بتكاليف شرعية، والمولى جعل مشكوك الطهارة كالطاهر، مشكوك الوجوب كالواجب، هالشكل جعلك. فلما جعلك في تلك الحال فتلك الحال لها أحكامها، الحال الجديدة أحكام أخرى. وقد مر في مبحث الإجزاء تحقيق المقال، فراجع هناك. هذا تمام الكلام فيما قاله الشيخ في هذين السطرين، وهو بحث دقيق. فصل جديد في أصل التقليد. هذا الفصل في الواقع الشيخ يبين أمور عديدة. الأمر الأول، ما معنى التقليد؟ والأمر الثاني، ما هي الأدلة على جواز التقليد؟ والأمر الثالث، ما هي الأدلة النافية للتقليد؟ الأدلة النافية للتقليد. هذه أمور ثلاثة يبحثها المصنف هنا. أما الأمر الأول، معنى التقليد، جناب المصنف يقول معنى التقليد هو أخذ قول الغير للعمل به، العمل بقول الغير، العمل بقول المجتهد تعبدا. كل كلمة من هذه الكلمات فيها مقصود خاص. قول المجتهد يعني أن تترجع إلى غيرك، والعمل بقوله تعبدا يعني العمل بقوله لا عن علم وبحث، وإنما تعبد. أخذ كلامه على نحو التعبد، وهذا يعني رجوع الإنسان إلى مجتهد آخر، والبحث في رأيه، والبحث عن أدلته، والبحث عن أدلته وموافقة عليه يسمى تقليدا. الآن أنا رجعت إلى آراء جناب السيد وبحثت في آرائه، هو كان يقول أن صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجب مثلا، بدلي واجب بدلي، فأنا ذهبت إلى رأيه وبحثت في أدلته، وأدلته رأيتها تامة، وأنا قلت أن صلاة الجمعة أيضا واجب على سبيل الوجوب البدلي. أنا مقلد أو أنا مجتهد؟ وقلت ما وافق، قلت ما وافق المجتهد الآخر. أنا مجتهد لو أنا مقلد؟ ليش؟ أحسنتوا. فموافقة، هاي خليوا بالكم، موافقة فقيه لفقيه، موافقة فقيه لفقيه بالدليل، هذا لا يسمى تقليد. فمتى يسمى تقليد؟ موافقة أحد لأحد تعبدا، ذاك يسمى تقليد. القبول تعبدا يسمى تقليد، أما القبول تحقيقا وبالبحث هذا لا يسمى تقليد. إذن التقليد القبول بعمل رأي الغير والعمل به تعبدا، هذا يسمى تقليدا. جيد. الشيخ في الواقع يقول هذا هل يكون في العبادات والفروع أو حتى اعتقادات؟ يقول على أي حال الالتزام برأي الغير الالتزام عملا أو قلبا، العملي يعني في الفروع، القلبي يعني في الأمور الاعتقادية، ما اعتقده أنا أعتقده وما يراه أنا أراه، هذا أيضا يسمى ماذا؟ تقليدا. الشيخ يشكل على شنو يشكل؟ أن تعبيركم العمل برأي الغير تعبدا تقليد هذا غلط. ليش غلط؟ يقول العمل اسمعوا جيدا، العمل برأي الغير عمل، يعني عمل عمل أداء، بس الأداء لابد قبله، قبل الأداء أن تكون شنو؟ أن ترجع رجوع ثم عمل. أما إذا أنت لا تقلد ولا ترجع تعمل فقط، صار عمل بلا تقليد. ما صار واضح شيخنا؟ أنت لما تقول أنا أقلد فلان، شلون تقلده؟ أنا أعمل برأيه، عمل عمل لو تقليد، العمل لابد قبل العمل أن تتبع، فإذا اتبعت عملت، أما عمل بدون اتباع هذا لا يسمى تقليدا، يسموه عمل بلا تقليد، عمل بلا تقليد. قد يناقش، سأنا أدبين فذا، قد يناقش أخي العمل، العمل برأي الغير لا إشكال ولا ريب أن فيه، فيه يعني ما عندنا دليل على أن لابد أن يكون التقليد في زمان والعمل في زمان آخر، قد يكون التقليد يعني الرجوع وتقليد الغير مقارن للعمل، مقارن للعمل، شو المانع؟ مقارن، شويت ولا صليت على رأي فلان، على رأي ما على رأي فلان، صليت على رأيه، يعني أنا برأيه صليت، وما يحتاج أن شنو مولانا، أن أكون قد ماذا، أن أكون قد ماذا، أن أرجع إليه ثم ماذا، أن لا يحتاج أن أكون مقلدا نظريا وبعد ذلك، لا لا أصلا يكون ماذا، بل شوفوا الترقي، بل نحن لا نحتاج في التقليد إلا أن يطيع العبد ربه، طاعة ربه. لماذا التقليد واجب؟ حتى أطيع الله، أنا أعرف الأحكام فأذهب إلى من يعرف الأحكام، أطيع رب العالمين. فإذا اسمعوا جيدا، فإذا أنا عملت، إذا عملت بتكاليف لا عن تقليد، لا عن تقليد، وبعد ذلك قلدت وتبين أعمالي موافقة، هاي صحيحة ولا مو صحيحة؟ صحيح. ليش؟ لأنه إذا المكلف عمل على غير تقليد وتبين أن عمله كان موافقا لمن يجب تقليده أو لمن تبرأ ذمتك بتقليده، كل عمله صحيح. فإذا شنو هذا؟ هذا على حال إشكال على الشيخ هسه. فصل في التقليد، وهو أخذ قول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا. كلمة تعبدا خلي تحت خط، تعبدا لا بحثا وتحقيقا وعلما، لا لا تعبدا، بلا مطالبة دليل على رأيه. ولا يخفى، الشيخ جاي يناقش، ولا يخفى لا وجه لتفسيره بنفس العمل. التقليد لا يفسر بنفس العمل. ليش؟ ضرورة سبقه عليه، يعني لابد أن يكون التقليد قبل العمل، لابد أن تقلد ثم تعمل، وإلا كان بلا تقليد فافهم. هاي فافهم اللي أنا بينتها،
نفس العمل هو التقليد،
نفس العمل هو. وقد يكون العمل عن اتباع، فأنت لما تصلي لأن الخوئي قال، لأن فلان قال، فأنت تصلي وأنت ماذا في نفس الوقت تقلد، لا إشكال في ذلك. ثم إنه لا يذهب عليك، سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.